ليس يملك غير من قلب.
هذه إذاعة طهران والساعة فيها 8 ليلة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء نشرعها بالعناوين. ظريف يقول إن عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي من دون رفع الحظر غير كافية. صنعاء تكشف على استحداث أمريكا قاعدة عسكرية بمضيق باب المندب لضمان أمن الكيان الصهيوني. ترامب يعتبر مبادرة الديمقراطيين لعزله بأنها تثير غضبا شديدا، وسلطات واشنطن تشدد إجراءاتها الأمنية. أهلا بكم إلى التفاصيل، يقرأها على حضراتكم فؤاد العاشوري. اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عودة أمريكا إلى الاتفاق النووي من دون رفع الحظر بأنها غير كافية، مؤكدا أن ذلك أمر يصب في مصلحتها فقط. وأضاف ظريف أنه يجب على الولايات المتحدة أولا أن تفي بالتزاماتها، ثم تصبح قضية عودتها إلى الاتفاق النووي قضية ثانوية. ولفت إلى أنه خلال السنوات الأربع الماضية حاول الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب إفراغ الاتفاق النووي من محتوى وفرض عقوبات ستظل سارية إذا ما عادت أمريكا إلى الاتفاق. أعلنت إيران عزمها إنتاج 120 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% في فترة أقل من 8 أشهر. وقال متحدث منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي: لقد بدأنا بتخصيب اليورانيوم بهذه النسبة وفقا لقانون الإجراء الاستراتيجي الذي أقره مجلس الشورى الإسلامي، مضيفا أنه يوجد لدينا الآن حوالي 4 أطنان من المواد الخام، ويمكننا تنفيذ القانون المذكور بسهولة في غضون عام. وحول مفاعل أراك للماء الثقيل، أكد كمالوندي امتلاك إيران الأنابيب اللازمة لاستبدال السابقة التي صب فيها الإسمنت إذا ما أرادت تشغيله، مشيرا إلى أن ذلك يستغرق نحو 2 شهر. أعلنت بحرية الجيش الإيراني انضمام بارجة ميناء مكران وبارجة زرة الراجمة للصواريخ إلى أسطولها في اليوم الأول من مناورات اقتدار البحرية التي تنطلق غدا الأربعاء. وقالت بحرية الجيش الإيراني إن بارجة ميناء مكران هي أكبر سفينة عسكرية في البلاد تمت صناعتها على أيدي الخبراء الإيرانيين، وهي بارجة حاملة للمروحيات مهمتها إسناد المجموعات البحرية الإيرانية في المياه البعيدة. أما بارجة الزره الراجمة للصواريخ فتتمتع بقدرة عالية على المناورة والسرعة الفائقة، حيث تدعم حماية المياه الواقعة تحت السيادة الإيرانية. كشف نائب وزير الإعلام اليمني فهم اليوسف عن استحداث القوات الأمريكية قاعدة عسكرية بجزيرة ميون تدار من الخارج، وهدفها التحكم بمضيق باب المندب وربط الجزيرة بباقي الجزر اليمنية التي يحتلها تحالف العدوان. في سياق متصل، أعلنت صحيفة جيروزاليم بوست أن هذه القاعدة العسكرية الأمريكية تهدف لحماية مصالح واشنطن في المنطقة وضمان أمن الكيان الصهيوني. وقالت الصحيفة إن التطبيع بين تل أبيب ودول التحالف السعودي يجعل من مصلحة إسرائيل الدخول المباشر في العدوان على الشعب اليمني. هذا وتتزايد المواقف المنددة بقرار واشنطن تصنيف حركة أنصار الله اليمنية منظمة إرهابية، حيث يؤكد مراقبون أن هذا القرار سينعكس سلبا على معيشة اليمنيين التي أنهكها العدوان والحصار. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
تداعيات قرار الخارجية الأمريكية بتصنيف حركة أنصار الله منظمة إرهابية ألقت بظلالها على الوضع الإنساني أكثر الملفات تعقيدا في الشأن اليمني، حيث يؤكد خبراء أن هذا القرار سيفاقم من معاناة المواطنين خصوصا مع ارتفاع نسبة الفقر وانتشار الأمراض نتيجة استمرار العدوان والحصار الذي تقوده السعودية على البلاد منذ أكثر من 6 أعوام.
يؤثر على العامة من الناس باعتبار أنه سيكون هناك ضبط لدخول المواد الإغاثية والإنسانية، وقد يكون له أثر في دخول بعض المواد المرتبطة بالأدوية والأغذية.
ويرى محللون أن توقيت هذا القرار يأتي في ظل فشل قوى تحالف العدوان في حسم المعركة عسكريا ومحاولة الضغط أكثر على الجانب الاقتصادي المنهار بسبب الحصار والذي ينعكس بشكل مباشر على الحياة المعيشية لليمنيين.
تأكيد أنه سيزيد الوضع سوءا، وهناك أعضاء من الكونغرس الأمريكي قالوا بأن هذا القرار سيؤثر وسيعكس نفسه على مزيد من المآسي وتأثير الكبير على الوضع الإنساني في اليمن، وهو هذا المطلوب، ممارسة مزيد من الضغط في الجوانب الاقتصادية والسياسية بعد أن فشلوا في الجوانب العسكرية.
ويعيش اليمن أسوأ كارثة إنسانية تمثلت في القتل والتجويع وشح الأدوية والمواد الغذائية الأساسية جراء إغلاق المطارات والموانئ والمنافذ البرية والبحرية من وإلى البلاد، إضافة إلى انقطاع المرتبات واعتماد الكثيرين على الحوالات الخارجية والإغاثات الإنسانية.
ضغوط وتعقيدات أخرى تفاقم الوضع الإنساني في اليمن خدمة لأجندات خارجية في سبيل النيل من حرية وكرامة الشعب اليمني والسعي لتركيعه.
اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مبادرة الديمقراطيين في الكونغرس لإطلاق عملية عزله تثير غضبا شديدا، لكنه أشار إلى أنه لا يريد عنفا حسب قوله. وتأتي تصريحات ترامب بعد أن بدأ مجلس النواب الأمريكي اتخاذ إجراءات لعزله عبر تقديم مشاريع قوانين يجري الإعداد للتصويت عليها وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة تشهدها واشنطن. وأعلنت شرطة واشنطن أنها لن تسمح للجمهور بالوصول إلى مبنى الكابيتول خلال مراسم تنصيب جو بايدن، فيما حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي من احتجاجات مسلحة يجري التخطيط لها خلال الأيام الأخيرة لحكم ترامب. تستعد وكالات الاستخبارات الأمريكية لتقديم تقريرها للكونغرس بشأن الأجسام الطائرة المجهولة التي تكرر تحليقها فوق القواعد العسكرية الأمريكية. أفادت بذلك شبكة CNN مشيرة إلى أن التقرير سيتضمن تحليلات مفصلة لبيانات هذه الظاهرة والتهديدات التي تشكلها للأمن القومي والجهات التي يمكن أن تقف وراءها. ولفتت الشبكة إلى قلق أعضاء الكونغرس ومسؤولي البنتاغون من أن يكون هناك أعداء أرضيون يسعون لجمع المعلومات الاستخبارية. يذكر أن البنتاغون كان قد نشر 3 مقاطع فيديو في نيسان الماضي تظهر ما دعاها بظواهر جوية مجهولة الهوية سريعة الحركة. قدم وزراء الحكومة الكويتية استقالتهم لرئيس الوزراء الذي سيعرض الاستقالة على أمير البلاد رسميا خلال ساعات. ويأتي قرار الاستقالة على خلفية تقديم طلب لاستجواب رئيس مجلس الوزراء، حيث نال تأييد 38 نائبا في مجلس الأمة من أصل 50. ويتهم النواب المطالبون بالاستجواب رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح بعدم التعاون مع مجلس الأمة. في الختام نذكركم بالعناوين. ظريف يقول إن عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي من دون رفع الحظر غير كافية. صنعاء تكشف عن استحداث أمريكا قاعدة عسكرية بمضيق باب المندب لضمان أمن الكيان الصهيوني. ترامب يعتبر مبادرة الديمقراطيين لعزله بأنها تثير غضبا شديدا، وسلطات واشنطن تشدد إجراءاتها الأمنية. شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة. سنوية سليمان والخوف الصهيوني محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net، كما يمكنكم المساهمة والمشاركة في هذا الكتاب صوتا ونصا عبر الواتساب على الرقم 00989388784050. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، و22013848. إحياء سنوية الشهيد قاسم سليماني والشهيد أبي مهدي المهندس أصابت كيان الاحتلال بالرعب والخوف والفزع، ودفعته إلى إعلان التأهب والنزول إلى الملاجئ، خاصة وأن الأحياء الشعبية الواسعة لهذه المناسبة على قدم وساق. ورفع صور الشهيد سليماني في فلسطين المحتلة والمناطق الحدودية في لبنان وسوريا كلما راكمت من مخاوف وهواجس الكيان الصهيوني، هذا في وقت تلقى الكيان صواريخ المقاومة بهذه المناسبة كرسالة تأكيد بأن خط الشهيد سليماني ما زال فاعلا ومؤثرا وحاكما. وزير الطاقة الإسرائيلي اعترف بأنه بعد استشهاد سليماني وعلى مدار العام الماضي رفع جيشهم حالة التأهب. تصريح الوزير هذا هو في الواقع اعتراف بالدور الخفي لكيان الاحتلال في اغتيال الفريق سليماني ورفاق دربه، وإعلان رسمي عن تخوف تل أبيب من أن يشمل مشروع الانتقام القاسي جزءا من جغرافية هذا الكيان المحتل. فضلا عن هذا، فإن هذا التصريح هو في الحقيقة ينم عن جهود كيان الاحتلال الفاشلة خلال فترة حكم ترامب لإشغال إيران والولايات المتحدة وإشعال حرب من قبل الولايات المتحدة ضد إيران بالوكالة عن هذا الكيان وبعض دول المنطقة. ما يثير حقا هو أن يتبنى الوزير الإسرائيلي هذا الموقف وينشره في وسائل الإعلام في ذكرى استشهاد الفريق سليماني والوفد المرافق له. وبالطبع فإن هذا التوتر والقلق الصهيوني يأتي بعد تحذير وزير خارجية إيران من الفخ الصهيوني لترامب بغية توريطه في حرب مع إيران، وبالتالي يمكن تصنيف هذا التاريخ على أنه يشير إلى فشل الجهود الصهيونية الأخيرة في هذا الصدد. في الوقت نفسه يدل هذا على أن الأخبار والتقارير التي هدفت عن قصد إلى تقديم صورة متوترة عن الظروف في المنطقة في الأيام الأخيرة لم تتجاوز الدعاية والحرب النفسية، في حين أن مصدر الأخبار والتقارير والتحليلات سلطت الضوء على إمكانية انتقام إيران من الولايات المتحدة في ذكرى استشهاد الشهيد سليماني هي محاولات صهيونية بشكل أساس، حيث تحاول تل أبيب جر المنطقة إلى حرب جديدة لتكون هي المستفيد منها.
نقف اليوم لنعبر عن مشاعرنا الصادقة تجاه أخ عزيز وشهيد قائد قدم لفلسطين وللمقاومة ما أوصلها إلى ما وصلت إليه من القوة والصمود والعطاء. أقول بأن الشهيد القائد سليماني الذي أمضى حياته من أجل دعم المقاومة وإسنادها وهو على رأس فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، أقول الذي مضى عليه إنه إذن شهيد القدس، شهيد القدس، شهيد القدس.
طبت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نتابع لقاءنا هذا أحبتنا الكرام، أرض المقاومة، ثانوية سليماني والخوف الصهيوني محور حديثنا في هذا اللقاء. والحق أن الجمهورية الإسلامية على الرغم من تأكيدها حتمية الانتقام مرارا وتكرارا لم تشر قط إلى زمان الانتقام ومكانه وطريقته. لا شك أن تل أبيب بذلت قصارى جهدها لاستغلال ترامب قبل مغادرته البيت الأبيض ولإشغال الولايات المتحدة وإيران لصالحها، وإن تصريحات وزير الطاقة الإسرائيلي تؤكد ذلك، لكن الحقيقة أن هذا الجهد له تاريخ طويل وله تجلياته خاصة في العام الماضي. خلال العام الأخير هاجمت تل أبيب سوريا مرارا، كما أشعلت الأزمة الحكومية في لبنان واتخذت من إسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة والهجوم الصاروخي على عين الأسد وهجمات المقاومة العراقية على المصالح الأمريكية أداة لإثارة ترامب وإغضابه، كما سعت لتهديم العلاقات التي تم ترميمها مؤخرا بين المقاومين والفلسطينيين والسلطة الفلسطينية. لكن كل هذه الأحداث لم توصل نتنياهو إلى هدفه الرئيس. يبدو أن ما منع ترامب من مواجهة إيران أكثر من أي شيء آخر هو أنه من وجهة نظر ترامب ربما سيكون من السهل خوض حرب ضد إيران ومحور المقاومة، لكن الخروج منها سيكون بالتأكيد خارج نطاق سيطرته هو، كما أن المقاومة أيضا لديها خياراتها في مواجهة أي عدوان أمريكي على إيران، وبالتالي فإن كيان الاحتلال يواجه الفشل في مسلسل مغامراته ومحاولاته البائسة التي ترتد عليه وتضعه في أتون الخوف، خاصة وأن المنطقة تعي حقيقة وخطورة هذا الكيان الغاصب لأرض فلسطين. كيف يمكن تفسير الخوف والقلق الإسرائيلي خلال إحياء سنوية ذكرى استشهاد قائدي النصر قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس؟ كيف يمكن فهم تصريحات وزير الطاقة الإسرائيلي بخصوص التأهب والقلق والخوف خلال هذه الذكرى؟ ما الذي قدمه سليماني لمحور المقاومة ولماذا تحول إلى رمز ضد كيان الاحتلال؟
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية المقاومة والصمود، تحية ملؤها عن فوان الرجولة والشهامة. شهداؤنا قناديل تضيء الكون بأكمله، شهداؤنا زرعوا سنابل وغرسوا الأرض أشجارا، شهداؤنا نداهم الحق فاستجابوا، نداهم البرق فامتطوه شعلة، كل شهيدا أمتطى صهوة المجد وانتشق السيف وقاوم، ومنا كان الحسين ومنا كان في كربلاء ومنا كان كل الشهداء. نحن من علم العالم كيف يكون الشهداء وكيف تكون التضحيات. مثالنا الكبير إمامنا العظيم الحسين وسليماني والمهندس وكل الشهداء الذين رووا أرض المقاومة بالدماء. لنا الفخر ولنا العزة وسنبقى على دربهم سائرون، وتبقى راية العز والنصر مرفوعة شامخة، وإن شاء الله سترتفع رايات النصر فوق أسوار القدس، ونغرد ونزغرد ونقول لقد رفعنا الرايات، وتبقى شامخة شموخ العز. حدثكم عدنان جميل الصحناوي من سوريا.
يجب أن تكون إرادتنا في محور المقاومة، يجب أن يكون هدفنا في محور المقاومة هو التالي: الرد على دماء قاسم سليماني وعبو مهدي، هو إخراج القوات الأمريكية من كل منطقتنا. ما في شخصية بوزن قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، ما في. حذاء قاسم سليماني بيسوى رأس ترامب وكل القيادة الأمريكية. حذاء قاسم سليماني.
اللهم إنا لا نعلم منهم إلا خيرا، اللهم إنا لا نعلم منهم إلا خيرا، فأنت أعلم بهم منا.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم في لقائنا هذا أرض المقاومة، سنوية سليماني والخوف الإسرائيلي محور حديثنا في هذا اللقاء الذي نبدأه من مساهماتكم ومشاركاتكم. أختنا الدكتورة مريم دولابي من لبنان بعثت لنا بهذه المشاركة:
بسم الله الرحمن الرحيم. الخوف الصهيوني وكل أعوانهم يعيشون حالة هلع وخوف في كل وقت يمر، ويتساءلون عن نوعية الرد والهدف الانتقامي لسليماني وحاج أبو مهدي، وخاصة هناك حالات تعجب من نشر العدد الكبير من صور الشهداء سليمان وأبو مهدي على طريق مطار بيروت والجنوب وفي البقاع، والمجسمات العملاقة للشهيد سليماني محاذاة للحدود الفلسطينية مباشرة وفي توجه دقيق. أيها الصهاينة اسمعوا جيدا، الإيرانيون وخاصة القادة يتحركون حتى لو كان مجسم، ولكن في اللغة العامية أمام أعينكم شبح عملاق 24 ساعة أمام وجوهكم وبنادقكم ودباباتكم، هو أمامكم. هذا المجسم العملاق ممكن أن يمشي في الظلام ويدخل مقراتكم العسكرية. لذا أقول لكافة الألسنة التي غضبت من وجود صور ومجسمات وتماثيل القادة هنا وهناك لسليمان السماء: هذا القائد قديس المقاومة، هذا القائد قديس المقاومة، هذا سليماني حبيب الله، هذا سليماني حبيب الحسين، هذا حاج أبو مهدي حبيب الله، هذا سليماني الوعد الصادق، هذا سليماني النصر القادم، هذا سليماني الرعب والقريب. اعلموا إنكم سوف ترون نصر كبير.
شكرا لأختنا مريم دولابي على مشاركتها الرائعة في هذا اللقاء.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها، وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. لمزيد من تسليط الضوء على محور حديثنا في هذا اللقاء نرحب بالأستاذ سعيد فارس السعيد الكاتب والصحفي السوري معنا عبر الهاتف من دمشق. سيد سعيد حياكم الله, أهلا بكم.
حياكم الله وأهلا بكم في هذا البرنامج الهام والقيم والذي نفخر به وبكم.
بارك الله فيكم. سيد سعيد, كيف تفسرون الخوف والقلق الإسرائيليين خلال أحياء سنوية استشهاد قائدي النصر الشهيد قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس؟
العدو الصهيوني يحاول تضليل الرأي العام بأنه قوي من خلال بعض الأعمال الجبانية بالقيام ببعض الاغتيالات في سوريا والعراق واليمن وفلسطين.
نعم.
لأن العدو الصهيوني الآن يعيش كابوس مرعب وحقيقي وبشكل يومي لما لمسه وما شاهده من ملايين الجماهير على امتداد العالم العربي والإسلامي في حب الشهيدين وفي حب الشهداء الذين سبقوهم, لأن الشهيد سليماني وزميله المهندس
نعم
ليس شخصين عاديين بل هما نهج إنساني مقاوم
نعم.
لكل أشكال الإرهاب ولكل أشكال الظلم ولكل أشكال الاستبداد والارتهان والخيانة. وقد لمس وعرف وأدرك العدو الصهيوني وكل أدواته في المنطقة بأن النهج الإنساني المقاوم الذي خلفه الشهداء وخاصة الشهيد سليماني هو نهج إنساني مقاوم للمشاريع الصهيونية الأمريكية والغربية في المنطقة وفي العالم.
نعم.
فقد أصبحت دماء الشهداء سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهم الذين سبقوهم تشكل فعلا مقاوما فعلا كابوسا يوميا للعدو الصهيوني ولكل قوى الشر والعدوان في العالم.
نعم. طيب, كيف يمكن فهم تصريحات وزير الطاقة الإسرائيلي بخصوص التأهب والقلق والخوف خلال هذه الذكرى وهذه السنوية لقادة النصر؟
نعم, يعني نتيجة هذه التصريحات هم يعطونا جرعة مقوية للشارع الصهيوني في فلسطين المحتلة, ويضللون كما أسلفنا الرأي العام المحلي لديهم في فلسطين المحتلة.
نعم.
ويضللون الرأي العام العالمي من خلال تحقيق هدفين. الهدف الأول بأن هؤلاء الشهداء القادي هم خطر على الوجود الصهيوني وخطر على الإنسانية, وبآن واحد أن العدو قادر على القيام بإغديالات هؤلاء, بين قوسين هؤلاء الأشرار ضد الإنسانية وضد المخططات الصهيونية الأمريكية في المنطقة. لذلك ينبري بين الفين والأخرى المسؤولين الصهاينة اللي يعظموا ويضللوا الرأي العام بأنهم قادرين على استهداف القادي المقاومين في دول محور وقوى المقاومة.
نعم. طيب, فيما يتعلق ب يعني أهم فعاليات محور المقاومة خلال أحياء الذكرى, اليوم كانت هناك تغريدات لبومبيو وزير الخارجية الأمريكي, طبعا هو في أيامه الأخيرة للذهاب ويبدو يعني هدفه من وراء مثل هذه التغريدات مكشوفا كما رد عليه وزير الخارجية الإسلامية سيد جواد محمد جواد ظريف عن دور إيران في دعم القاعدة والتنظيمات الإرهابية وعلاقة على مدى عقود في هذا الإطار بين إيران وهذه المجموعات. كيف يمكن النظر إلى مثل هذه التصريحات وما الهدف منها في الأيام الأخيرة من حكومة ترامب؟
باتت هذه التصريحات مكشوفة للمراقبين ولعموم المتابعين بشأن المنطقة والشؤون الدولي والعالمي.
نعم.
لأن كبار القادة الأمريكيين صرحوا واعترفوا بأن القاعدة والنصرة وداعش هم صنيع الإدارة الأمريكية والاستخبارات الأمريكية. فلم تعد تنطلي هذه التصريحات على أبسط الناس في العالم العربي والإسلامي، فما أدراك بالعالم أو الرأي العام السبطي والأمريكي. بعثت هذه الإدارة هي إدارة كاذبة تكذب على مواطنيها كم الإدارات السابقة واللاحقة أيضا. هم يعتمدون ثقافة وأسلوب ونهج الكذب والتضليل. هم يعتمدون أسلوب الميديا الإعلامية المخادعة. لذلك لديهم قاعدة اكذب ثم اكذب ثم اكذب، فيتحول الكذب للأسف إلى صدق. هذه قناعاتهم. بات الرأي العام العالمي والرأي العام العربي والإسلامي وحيا لمخططات المشبوهة والمشاريع المشبوهة للإدارة الأمريكية ولإدارات كثير من الدول الأوروبية.
طيب، ما أهم فعاليات محور المقاومة خلال إحياء الذكرى و يعني نشر صور، ما أهم رسالة لنشر صور الشهيد سليماني في فلسطين المحتلة، في لبنان، في سوريا، في العراق، فضلا عن إطلاق صواريخ من غزة ضد الكيان بهذه المناسبة؟
بهذه المناسبة فعلا كأنني الآن أسمع كلمات القائد الشهيد سليماني، كأنه يقول وكأن الملايين في العالم العربي والإسلامي تردد: نحن عند وعدنا، صادقين بالوعد.
نعم،
نحن أمي وحدة بروح وحدة بفر جسد، نحن أمتنا فخورة منها الخامنئي ونصر الله والحوثي وبشار الأسد. هكذا باتت الشوارع في العالم العربي والإسلامي من خلال دماء الشهداء، من خلال النهج المقاوم الذي خلفه القائد سليماني وزميله القائد أبو المهدي المهندس. هكذا بات الشارع العربي والإسلامي في المنطقة. هم متخوفون جدا، وهم صغار وهم جبناء أمام هذا الشارع وأمام هذا النهج الإنساني المقاوم. النهج الإنساني المقاوم، أكرر، النهج الإنساني المقاوم، لأن النهج الإنساني المقاوم هو ضد كل أشكال الهيمنة والاستبداد والاستعباد والاستكبار العالمي.
طيب، ما الذي قدمه سليماني لمحور المقاومة، ولماذا تحول إلى رمز ضد كيان الاحتلال؟
أحسن. الشهيد سليماني أحبته وعشقته مواقع الرجول والشرف في العراق واليمن وسوريا ولبنان وفلسطين من خلال أخلاقه والقيم والمبادئ الإنسانية التي كان يؤمن بها، مما جعلت كل من عرفه يعشق الشهادة والفداء من أجل الحق ونصرة المظلومين. الشهيد قاسم سليماني في نظر الآلاف والملايين أنه لم يرحل، فقد ولد من جديد وبات بالساحات والميادين آلاف المقاومين هم قاسم سليماني، يحملون قيم ومبادئ الشهيد قاسم سليماني وزميله القائد الشهيد أبو المهدي المهندس.
طيب، هناك من يقول بأنه يعني لماذا هذا التهويل وهذا صناعة هذه الأسطورة من هؤلاء الرجال؟ ما الهدف من ذلك؟ ويعني هناك مبالغة في دور سليماني وفي دور المهندس، ويعني هذا لا يعني أن هؤلاء لم تكن لهم أخطاء ولم تكن لهم يعني برأي هؤلاء ما يعتبره أخطاء يعتبرونه أخطاء. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟ هل الاحتفاء بهذه الذكرى هو يعني من لهذا الهدف، أم أن الهدف أسمى من ذلك؟ الهدف هو نهج القائد سليماني ونهج أبو مهدي المهندس في لبنان وفي العراق وفي سوريا وكل المناطق التي تواجدوا فيها.
نعم، كما تفضلت وأحسنت، نهج القائد سليماني وزميله ورفيقه المخلص أبو المهدي المهندس هو نهج إنساني، لذلك عشقته الجماهير. هو نهج إنساني ضد كل أشكال الظلم، ضد كل أشكال العدوان، ضد كل أشكال التعصب والتطرف، ضد نهج إنساني مقاوم. نعم، نهج إنساني مقاوم ضد كل أشكال العبودية، ضد كل أشكال الخيانات، ضد كل أشكال الرذيلة. لذلك عشقته الجماهير، لذلك عشقته الأقلام، لذلك عشقته الأرواح. هما يمثلان نهج إنساني مقاوم خلفه لنا الإمام الراحل الخميني رضوان الله عليه، وكرسه لنا الإمام القائد الخامنئي حفظه الله، وجعله على أرض الواقع السيد حسن نصر الله وبشار الأسد وقاسم سليماني وأبو مهدي المهندس وكل زملائهم. أصبح هذا النهج الإنساني المقاوم على الأرض بين الجماهير، بين الشعوب. هم يتخوفون، نعم، هذا النهج. كل الدوائر الصهيوني-أمريكية وكل الدوائر الأوروبية تتخوف من هذا النهج. إنهم يريدون نهج الوهابي التكفيري من أجل شرذمة الأمة ومن أجل تقسيم المقسم. نعم، هذا نهج مخيف جدا لهم، وهو نهج إنساني مقاوم فهمته الشعوب وأدركته وتزوقته وعشقته. نعم.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ سعيد فارس السعيد، الكاتب والصحفي من سوريا.
شكرا لكم. شكرا. شكرا.
أحبتنا الكرام، نعود إلى رسائلكم التي وصلتنا عبر واتساب. رسالة من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين. عندما أقيمت الذكرى السنوية الأولى للشهيد الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهم في كل من إيران والعراق وسوريا ولبنان واليمن وفي غزة وفي أماكن أخرى في هذا العالم، تقى ناقوس الخوف لدى الكيان الصهيوني تحسبا للانتقام من مقتل الشهيد الحاج قاسم سليماني.
نعم، شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن. سيد أمين الموسوي أيضا مساهمة لديه بصوته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكيان الصهيوني هو مرعوب قبل شهادة قادة النصر، وتفاقم رعبه بعد ذلك خوفا من الانتقام الذي قد يقدم عليه محور المقاومة أو الجمهورية الإسلامية بالتحديد في أي وقت تشاء. وما دام أن قادة المحور يؤكدون دائما على أن الانتقام قادم وأنه ليس هنالك شيء يعطل الانتقام سوى اختيار الزمان والمكان، فهذا ما يجعل الكيان الصهيوني مرعوبا دائما.
شكرا جزيلا لسيد أمين الموسوي من العراق. بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا أرض المقاومة، سنوية سليماني والخوف الصهيوني كان محور حديثنا في هذا اللقاء. نشكركم على حسن المتابعة وطيبها، والسلام عليكم ورحمة الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله وكل المرحب بحضراتكم في جولة أخرى نلتقيكم من خلالها بين رياض الشعر الملتزم بحب أهل بيت النبوة سلام الله عليهم وولائهم، حيث سنتوقف في حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم شعراء أهل المودة عند نتاجات الشعر الأديب الشيخ صالح التميمي من العراق. راجين أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة، كونوا معنا مشكورين. أيها الأطائب، الشيخ صالح بن درويش التميمي المكنى بأبي سعيد أديب وشاعر عراقي، ولد عام 1776 في مدينة الكاظمية ببغداد، وتفيد المصادر بأنه انشغل بتلقي العلوم تحت إشراف أبيه على ما جرت عليه العادة آنذاك، إلا أنه ما لبث أن فقد أباه وهو في حداثته، فغادر الكاظمية متوجها إلى النجف. انشغل التميمي بالدراسة في النجف وشارك شيئا فشيئا في مجالسها الأدبية وحلقاتها العلمية، ولمع نجمه في تلك المجالس حتى إن بحر العلوم تولى الإشراف على تربيته. كان التميمي شاعرا قديرا، كما كان متبحرا في علم الأنساب وأخبار العرب، وكان يلقب بشيخ الشعراء بسبب علمه الواسع والغزير، وكان معجبا إلى حد كبير بأبي تمام إلى درجة أنه كان يسميه شيخه. ولا شك في أنه كان يحفظ حماسة أبي تمام كلها، وقد وصفه البعض بأنه أبو تمام عصره أو أبو تمام الصغير. بإمكاننا أن نستنتج أعزائنا الأفاضل استنادا إلى الأسلوب الذي اتبعه المحققون في طبع الديوان أن الأشعار التي جمعت في ديوانه لا تشكل إلا قسما قليلا من أشعاره، وربما كانت له أشعار كثيرة في مدح أهل البيت عليهم السلام ورثائهم، علما أن من الممكن استقصاؤها من خلال المقابلة الدقيقة. ومن آثاره الشعرية الأخرى القصيدة الهمزية في مدح أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وقد طبعت في القاهرة سنة 1309 للهجرة مع تخميس لعبد الباقي بن سليمان الفاروقي مع همزية البوصيري، كما جمع بعض من أشعاره في مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام. قال عنه الشاعر والباحث الدكتور محمد مهدي البصير الذي كتب عنه في نهضة العراق الأدبية في القرن التاسع عشر وجمع له مساجلاته ونوادره: أما صفاته فإنها من أجمل وأفضل ما يتحلى به إنسان. كان رحمه الله خفيف الطبع، عذب الروح، حلو المعاشرة، حاضر النكتة، غزير الحفظ، واسع الرواية. قيل له: كم تحفظ من بدائع الشعر وروائعه؟ فأجاب: لولا أن شيخي أبا تمام جمع محاسن الجاهليين والإسلاميين في حماسته المشهورة لجمعت أنا لكم من حفظي هذه الحماسة. وقال عنه مؤلف أدب الطف السيد جواد شبر: هو أبو سعيد الشيخ صالح بن درويش بن علي بن محمد حسين بن زين العابدين الكاظمي النجفي الحلي البغدادي المعروف بالشيخ صالح التميمي الشاعر المشهور. كان من بيت علم وأدب، ربي في حجر جده الشيخ علي الزيني الشهير في مطارحاته مع السيد بحر العلوم وغيره في النجف. انتقل مع جده من الكاظمية إلى النجف فأقام برهة ثم سكن الحلة وبقي بها مدة حتى استقدمه والي بغداد داود باشا وهو في عصره كأبي تمام في عصره، وقد تولى رئاسة ديوان الإنشاء في بغداد سنة 1235 للهجرة وله شعر كثير. نحييكم من جديد أعزائنا الأفاضل وأنتم تستمعون إلى برنامج شعراء أهل المودة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حول الصور التي قدمها لنا الشاعر الشيخ صالح التميمي بأسلوبه الفخم البليغ عن ملحمة الطف كما تشهد لنا أشعاره بذلك، ندعوكم للاستماع معنا إلى الحوار التالي الذي أجرته زميلتنا مع خبير البرنامج لهذا الأسبوع.
أيها الأعزاء، أرحب إياكم بالدكتور علي شعيب، الشاعر والأديب من لبنان. دكتور، كما تعلم أنه الشاعر الشيخ صالح بن درويش التميمي، تميزت أشعاره بالصور الجميلة الرائعة التي قدمها بأسلوبه الفخم البليغ عن ملحمة أطف، كما تشهد لنا أشعاره. كيف تقرؤون ذلك؟
أهلا وسهلا على ضحية الشعر. الشاعر الشيخ صالح بن درويش التميمي ولد عام 1190 هجرية في بيت أدب وكمال، وقد تربى في حجر جده الشيخ علي الرزيني، ثم هاجر إلى النجف الأشرف وتوفي في القادمية سنة 1261، ودفن بجوار مرقد الإمامين الجوادين عليهما السلام، وقد رثاه جمع كبير من الشعراء. فقد انشغل التميمي في النجف بالدراسة، وشارك في مجالسها الأدبية وحلقاتها العلمية، ولمع نجمه في تلك المجالس، تولى بحر العلوم إشرافا على تربيته. كان التميمي قد تعرف إلى بيئة العراق الأدبية، وأقام علاقات مع الشعراء، وتعرف إلى داود باشا الذي كان يبالغ في إكرام العلماء الذي زاره كاتبا لديوانه. وقد عمل التميمي على رمين الوقائع. كان الشيخ صالح التميمي شاعرا قديرا متبحرا، وكان يلقب بشيخ الشعراء بسبب عيونه الواسع والغزير، وقد تأثر بأبي تمام كثيرا. كان للتميمي أشعار كثيرة في مدح أهل البيت عليهم السلام، كذلك في رسائهم، وقد تجلى أمل وأفضل ما يمكن أن يتحلى به إنسان، فكان خفيف الطبع عذب الروح حلو المعاشرة غزير الحص واسع الرواية، وقد برع في علوم الأدب. له ديوان شعر ضاع معظمه للأسف، ولكن ولده قد جمع ما تيسر له، وكان أسلوبه فخما بليغا، وهذا ما يمكن أن نجده في معظم شعره، لا سيما في ملحمة الطاف. وكان قد مدح النبي وأهل بيته عليه السلام في همزته التميمية التي تعد من روائع شعر التميمي ومن مشهور شعره السائر. حيث يقول بعد مدح النبي عليه الصلاة والسلام: غاية المدح في علاك ابتداء، غاية المدح في علاك ابتداء، ليت شعري لا تصنع الشعراء، يا أخ المصطفى وخير ابن عم وأمير إذا عدت الأمراء، لا صراطا إلى الهدى مستقيما، وبه جاء للصدور الشفاء، بني الدين فاستقام، ولولا درب ماضيك لاستقام البناء. في ملحمة يقول: سأمحو بدمعي في قتيل محرم، صحائف قد سوتها بالمحارم، قتيل بكاه المصطفى وابن عمه علي، وأجرى من دمي دمع فاطم، سدقته السماء دما عبيطا، فما قدر الدموع كواجري، وناحت عليه الجن حتى بدا لها حنين تحاكيني رعود الغمائم، ويختم قائلا: عليكم سلام الله ما هبت السبا وما حرك الأغطار، مر النسائم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الدكتور علي شعيب الشاعر والأديب لبنان، حفظكم الباري وسدد خطاكم.
شعراء أهل المودة،
برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
أعزائنا الكرام، نشكر ضيفنا الكريم وندعوكم لمتابعة ما تبقى من البرنامج. أعزائنا الأفاضل، لشاعرنا الشيخ صالح التميمي قصيدة في مدح أمير المؤمنين علي عليه السلام، يعدد فيها فضائله عليه السلام اعتبارا من ولادته في جوف الكعبة، ومنها كونه قد تشرف بأن يكون أخا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشجاعته عليه السلام وبطولاته التي بها استقام أمر الدين وقتل أعداء الإسلام الواحدة والآخر بفضل سيفه الماضي. يقول الشاعر صالح التميمي في هذه القصيدة: غاية المدح في علاك ابتداء، غاية المدح في علاك ابتداء، ليت شعري ما تصنع الشعراء. يا أخا المصطفى وخير ابن عم وأميرا إن عدت الأمراء، ما نرى ما استطال إلا تناها، ومعاليك ما لهن انتهاء. فلك دائر إذا غاب جزء من نواحيه أشرقت أجزاء، أو كبدر ما يعتريه خفاء من غمام إلا عراه جلاء. يحذر البحر صولة الجزر، لكن غارة المد غارة شعواء. يا صراطا إلى الهدى مستقيما، وبه جاء للصدور الشفاء، بني الدين فاستقام، ولولا ضرب ماضيك ما استقام البناء. لم تلد هاشمية هاشميا كعلي، وكلهم نجباء، وضعته ببطن أول بيت، ذاك بيت بفخره الاكتفاء. يا ابن عم النبي ليس ودادي بوداد يكون فيه الرياء. مستمعين العزة، ومن قصيدة تتضمن قصة مقتل الإمام الحسين عليه السلام والجوانب المأساوية التي تميز هذه الواقعة، يبدأها بمقدمة زهدية رائعة يدعو نفسه فيها إلى التوبة وإلى الكف عن الانغماس في ملاذ الدنيا من خلال تذكر حادثة الطف وما جرى فيها على سبط الشهيد وأهل بيته عليهم السلام، الذين بكاهم جدهم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وأخوه وابنته فاطمة عليهما السلام، لأن مصيبتهم فاقت كل المصائب. أما آن تركي موبقات الجرائم، وتنزيه نفسي عن غوي وآثمي، ومن لم يلم يوما على السوء نفسه فلم تغنه يوما ملامة لائمي. وإن كنت ممن لا يفيء لتوبة ولا لطريق الرشد يوما بشائمي، سأمحو بدمعي في قتيل محرم صحائف قد سودتها بالمحارم، قتيل تعفى كل رزء رزقه جديد على الأيام سامي المعالم، قتيل بكاه المصطفى وابن عمه علي، وأجرى من دم دمع فاطمي. نعم أعزائنا الأفاضل، ثم يرسم الشاعر الشيخ صالح التميمي لنا لوحة مأساوية مخضبة بلون الدم لما نزل بساحة الإمام الحسين وأهل بيته عليهم السلام في أرض الطفوف، ويصور الشاعر فيها لهفته وتفجعه لهذا المصاب الجلل الفجيع الذي انهدت له عروش الدين وأركانه، والذي لم يطق حمله شيء حتى الجبال الرواسي، خاصة حينما عاد الجواد وقد حمل على ظهره شهيد الطف مضمخاً بالدماء لا يكاد يرى جسده لكثرة من غرز فيه من السهام والرماح وطعنات السيوف. فلنستمع إلى الشاعر وهو يصور لنا هذه المشاهد. فلهفي لمولاي الحسين وقد غدا فريداً وحيداً في وطيس الملاحم، يرى قومه صرعى وينظر نسوة تجلببن جلباب البكا والمآتم. هناك انتضى عضباً من الحزم قاطعاً، وتلك خطوب لم تدع حزم حازمي. فهدت عروش الدين وانطمس الهدى، وأصبح ركن الحق واهي الدعائم، وأعظم خطب لا تقوم بحمله متون الجبال الراسيات العظائم. عويل بنات المصطفى مذ أتى لها جواد قتيل الطف دام القوائم. أيها الأعزاء الأفاضل، وللشاعر الشيخ صالح التميمي أيضا في رثاء الإمام الحسين عليه السلام وشهداء كربلاء من أهل البيت عليهم السلام قصيدة يبكي فيها ويتفجع على السبط الشهيد عليه السلام، ويذكر فيها جملة من أهل بيته سلام الله عليهم مثل الإمام السجاد عليه السلام والعباس عليه السلام والسيدة سكينة سلام الله عليها. وفي ختام القصيدة يذكر الشاعر نفسه معبرا عن حزنه الدائم على هذا المصاب، وطالبا من الله تعالى قبوله وشفاعة أهل البيت عليهم السلام. ما بال جفني مغرم بسهاده، وغزير دمعي لم أفز بنفاده، لكن مصارع فتية في كربلاء سلبت بسيف الحزن طيب رقاده، قتلى وفيهم من ذؤابة هاشم أسد سعى للموت في آساده. يا للرجال لطود أحمد مثوى قدما وريع الدين في أطواده، يا للرجال لنكبة الزهراء في أبنائها والطهر في أولاده. أبكي القتيل أم النساء حواسرا يندبنه ويلذن في سجاده، أم أندب العباس لما أن مضى والبر قد غص الفضا بسعاده، يبغي الوصول إلى الفرات ودونها بيض كساها فيلق بسواده. أبكي لمقطوع اليدين وقد قضى ظمأ ونار الوجد ملء فؤاده، ألذاك أبكي أم سكينة إذ دعت يا عمة كهفي هوى بعماده. يا آل بيت محمد حزني لكم متحكم والهم من أوتاده، أنا صالح إن أنتم أنعمتم بقبول ما قصرت في إنشاده. أيها الإخوة والأخوات، كل الشكر والامتنان لحضراتكم على طيب المتابعة، حتى نلتقي في الأسبوع المقبل بإذن الله عند شاعر آخر ونتاجات شعرية ولائية أخرى عبر برنامجكم شعراء أهل المودة. نترككم في رعاية الخالق وحفظه، وإلى الملتقى.